الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سورة عما يتساءلون. وهذه السورة تسمى بالنبأ، وهي في أكثر المصاحف، وتسمى أيضا عما، وسماها بعضهم المعصرات. وأيضا تسمى عما يتساءلون كما ذكر البخاري هنا. وهذه السورة تتكلم عن ما بدأت به، وهو البعث والأدلة عليه، وكذلك بعد ذلك مصير الناس يوم القيامة. ذكر مصير أهل النار وما يكون عليهم من العذاب وأنواعه، وذكر أيضا نعيم أهل الجنة وأهل التقوى أنهم في جنات الله جل وعلا. وفي آخرها ذكر تحسر، وأن هذا الوعد حق، وسيتحسر الكافر في ذلك اليوم حتى يتمنى أنه يكون ترابا، يا ليتني كنت ترابا. وهذه أيضا السورة من السور المكية باتفاق العلماء، باتفاق أهل العلم أنها مكية، نزلت في مكة. وغالبا سور المكية تتكلم في مثل هذه المواضيع، في التوحيد وأيضا البعث وغيره. وهذه السورة أكثر الكلام فيها في إثبات البعث، ولهذا الصحيح أن قوله جل وعلا عما يتساءلون، أي عن ماذا يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. النبأ العظيم هو البعث بعد الموت، ويدل على ذلك الآيات التي بعده، فهو ربنا جل وعلا ذكر الأدلة على ذلك. وتجد كما ذكر العلماء المتأمل لكتاب الله أن الله عز وجل ذكر أربعة أدلة على البعث، ذكر أربعة أدلة على البعث، لكن أساليبها متنوعة، وأكثرها تجدها في السور المكية. فالدليل الأول الذي يذكره ربنا جل وعلا كما في هذه السورة خلق السماوات والأرض وخلق ما فيهما. فربنا جل وعلا بعد أن ذكر البعث ذكر خلق السماوات والأرض وأيضا ما فيهما من المخلوقات العظيمة، كما قال: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، خلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا، إلى آخر الآيات. وكل هذه آيات تدل على خلق السماوات والأرض وما فيهما من آيات عظيمة. ولهذا قال الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ولما ذكر ربنا جل وعلا في سورة ياسين بعض إنكار الكفار للبعث، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قال الله عز وجل: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا دليل. ومن ثم بعد ذلك قال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. فما دام أنه سيخلق مثلهم فهو قادر على أن يخلق ما هو دون ذلك، فالإنسان يعتبر دون خلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ولهذا قال الله عز وجل: ولم يعي بخلقهن، ولم يعي بخلقهن، أي لم يكن هناك تعب في خلق السماوات والأرض، فكيف سيكون هناك مشقة أو صعوبة في خلق الإنسان وبعثه؟ فهذا بعيد جدا، معنى سيكون معنى سهل على رب الأرض والسماوات الذي خلق هذه الأمور العظيمة، فهو قادر على أن يخلق مثلهم وما هو دونه من باب أولى. ولهذا لما ذكر الله عز وجل في سورة القاف، في سورة قاف لما ذكر البعث وإنكار الكفار له، قال الله عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي إلى آخر الآيات. فدل فربنا جل وعلا يستدل على البعث وعلى وجوده بأدلة أو بخلقه للسماوات والأرض وما فيهما من آيات عظيمة. وأيضا كذلك الدليل الآخر الذي يستدل ربنا جل وعلا به إحياء الأرض، إحياء الأرض، وهذا أيضا تجده في آيات كثيرة وله أساليب في القرآن يستدل الله عز وجل به على إحياء الأرض. أولم يروا إلى الأرض، أو قال الله عز وجل: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، معنى استدل بهذا الإحياء على إحياء الموتى. فأيضا آيات كثيرة يذكر الله عز وجل فيها إحياء الأرض مما يدل على إحياء الموتى، معنى لأن إحياء الأرض أعظم. وكذلك أيضا الدليل الثالث إحياء المخلوقات، أن الله عز وجل يحيي المخلوقات بعد أن ماتت، يذكر الله عز وجل قصص وأمثلة في ذلك، من ذلك قول الله عز وجل: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. فلما أحيى الله عز وجل هذا الإنسان الذي قد قتل أحياه بشيء من البقرة، قال اضربوه ببعضها أي ببعض البقرة، فأحياه الله عز وجل. وأيضا كذلك في قول نبي الله إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، إلى آخر الآيات. فاستدل الله عز وجل أو أراد ربنا جل وعلا أن يبين له أنه سبحانه وتعالى يخلق هذه المخلوقات بعد أن ماتت، فهذا دليل على خلق الإنسان كذلك وأنه يحيي الموتى سبحانه وتعالى. بل هذه النفس ما من نفس إلا وهي تموت، وهو النوم، أنا تنام، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين يقول: إذا قام من نومه: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم: إذا اضطجع أحدكم أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اضطجع كان يقول: اللهم وضعت جنبي لك وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فالنوم يعتبر أيضا موت، فاستدل الله عز وجل به بإحياء الموتى وبالبعث، وهو من إحياء المخلوقات. كذلك الله عز وجل يقول: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، إلى آخر الآية وهذه القصة التي ذكرها الله عز وجل. قيل أنها أن هذا الرجل هو عزيرا، وقيل غيره، فذكر الله عز وجل إحياءه وبعد أن أماته، فهذا أيضا دليل، وهو إحياء المخلوقات. وكذلك أيضا من الأدلة التي يذكرها ربنا جل وعلا، وهو الدليل الرابع، ما يبينه ربنا سبحانه وتعالى في خلقه لهذا الإنسان لأول مرة، في خلقه لهذا الإنسان أول مرة، كما قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قال الله عز وجل: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهو الله عز وجل خلقها أول مرة قادر على أن يعيدها، خلقها من العدم فهو قادر على أن يعيدها بعد أن كانت شيئا. فلهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل، كما سيذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة في إعادة الخلق، أن الله عز وجل يفنى هذا الإنسان ويبقى منه عجب الذنب، عجب الذنب يبقى منه، فينبت كما ينبت الحبة في حميل السيل. فلهذا أن أيضا الله عز وجل يقول: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أفعينا بالخلق الأول، أي أن خلق الإنسان الأول لم يصعب على الله عز وجل، ولم يشق عليه، ولم يجد فيه تعبا، فسيكون التعب أو المشقة أو الصعوبة ستكون في خلقه بعد إن كان. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، معنى شكوا في هذا الخلق الجديد الذي يكون بعد أن كان مخلوقا ثم يبعثه الله عز وجل، شكوا في ذلك، ومع أن الله عز وجل قد خلقهم وهم من العدم، وهم من العدم. فلهذا فهذه الأربع الأدلة تجدها في كتاب الله عز وجل في أدلة البعث وتوحيده سبحانه وتعالى. وأيضا كذلك هذه الأربع الأدلة تعددت أساليبها في القرآن، لكن تؤول إلى هذه الأربعة الأشياء. قال مجاهد: لا يرجون حسابا لا يخافونه، لا يخافونه أي لا يخافون ذلك الحساب، معنى أنه ما كان عندهم خوف في الدنيا، ما كان عندهم خوف في هذه الحياة. وقيل أيضا فسرت: لا يرجون حسابا أي لا يرجون ثوابا يوم القيامة، بل هم يعملون للشيطان ويخالفون الرحمن. لكن هذا القول هو قول أكثر المفسرين، وهو لا يرجون حسابا أي لا يخافونه، إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي لا يخافون من ذلك اليوم الذي فيه الحساب. ولهذا عدم خوفهم هو الذي جرأهم على مخالفة الله جل وعلا ومخالفة دينه. وقوله: لا يملكون منه خطابا أي لا يكلمونه إلا أن يأذن لهم، لا يملكون منه خطابا. وهذا كما تقدم معنا أنه أنواع، أن أحيانا ربنا جل وعلا لا يكلمه ولا يكلمونه ولا تسمع إلا همسة، وأحيانا ينطقون، وقالوا ربنا، أو قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. فلما يئسوا من الله عز وجل قالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. هكذا قال بعض العلم، وإن كان ليس في الآيات ما يدل على هذا، لكن سياق الآيات يدل أو الاستنباط من الآيات يدل على هذا. أولا أنهم كلموا الله، فالله عز وجل أسكتهم وقال لا تكلمون، فأرادوا أن يتوسط لهم أحد، قالوا يا مالك ليقضي علينا ربه، قال إنكم ماكثون، معنى يميتنا في هذه النار، تعبنا وأشقتنا هذه النار، قالوا يا مالك ليقضي علينا ربه، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وكذلك يتوسلون بأصحابهم من النار، من أهل الجنة، ألم نكن معكم، وأيضا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. وغيرها من هذه الأشياء التي ذكرها ربنا جل وعلا. فهم يتكلمون أحيانا ويكلمون الله عز وجل أحيانا، وقولوا لا يملكون منه خطابا أي لا يكلمهم الله عز وجل إلا في بعض المواضع، وإلا فربنا جل وعلا لا يكلمهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم. وقيل أن المراد لا يكلمهم كلام شفقة ورحمة، ولا ينظر إليهم نظر رحمة وشفقة، لأنهم كفروا بالله وعاندوه سبحانه وتعالى، فهذا مصيرهم، وقد غضب الله عز وجل عليهم كما قالت الأنبياء إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله أبدا ولن يغضب مثله. فأغضب الله جل وعلا وهو الكريم سبحانه وتعالى وهو الغفور الرحيم، وقد سبقت رحمته غضبه، لكن أغضبوه بأعمالهم وأفعالهم، صلى الله عز وجل أن يرضى عنا. قال رحمه الله قال صوابا أي حقا في الدنيا وعمل به، هذا الصواب، فالمراد به الحق في الدنيا والعمل بهذا. إنهم كانوا أو قال جل وعلا معنا في آخر الآيات إلا من قال صوابا، إلا من قال صوابا أي حقا في الدنيا، معنى صار من أهل الحق وعمل صالحا ومن أهل الإيمان. والمراد بالحق هنا هو الإسلام وهو الشهادتين، وكذلك ذكر الله جل وعلا وغيره مما هو حق في دين الله جل وعلا. فقال إلا من قال صوابا. إلا من أذن له وقال صوابا. فين في الفتح؟ الظاهر هو ما يريد آية. إلا من قال صوابا، معنى هو الظاهر كأنه ما يريد الآية، يريد التفسير، يريد التفسير. إلا من قال، معنى استثناء، إلا من قال هذا الصواب، من أذن الله عز وجل له أذن الله عز وجل له، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أنا بعد إذن الله عز وجل. قال وقال ابن عباس وهاجا مضيئا، في بعض النسخ قال وقال ابن عباس ثجاجا أي منصبا، قال وهاجا مضيئا، وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. أنا فيه وصف للشمس وأنها وهاجة، وهي آية من آيات الله عز وجل. قال دهاقا أي ممتلئا، أو دهاقا معنى ممتلئا. وهنا ظاهر ما ذكرها في الشرح. وقال غير غساقا أي غسقت عينه. الغساق هو الشراب البارد جدا الذي لا يستطاع أن يشرب إلا حميما وغساقا. الحميم الماء الحار أو الشراب الحار، والغساق هو الشراب البارد جدا. وهنا الله عز وجل يعطي هؤلاء أهل النار أولا شرابا حارا، ثم إذا استغاثوا يعطيهم شرابا باردا يكسر أضراسهم، وكذلك أيضا يحدث فيهم مشقة عظيمة، لأن الحار بعد البارد بعد الحار يكون فيه عداء معنى مشقة على الإنسان. فلهذا قال لا يجدون إلا حميما وغساقا، إلا حميما وغساقا. وهذا الاستثناء يعتبر استثناء كما يقول العلماء منقطع، معنى لأن الحميم الغساق ليس من الطعام والشراب. وهنا ربنا جل وعلا ذكر في أهل النار لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. معنى البرد هنا لا يجدون فيها بردا أي هواء باردا، لكن قال بعد ذلك بردا لا يجدون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الحميم والغساق ليس من البرد لكن من الشراب، استثناء في الشراب. والبرد يعتبر استثناء منقطع، معناه أنهم لا يجدون البرودة والراحة في النار أبدا، وأيضا شرابهم الحميم والغساق، الحميم والغساق. وقال بعض أهل العلم أن الله عز وجل هنا قال إلا حميما وغساقا، مع أنه ذكر في مواضع أن طعامهم الضريع الذي هو الشوك، الأكل الذي فيه شوك، وكذلك أيضا الغسلين، ذكر الله عز وجل أنه من طعام أهل النار الغسلين. والغسلين وهو عصارة أهل النار أو عصارة الخبائث، عصارة الخبائث معنى ما يعصر من الأشياء التي تكون فيها من العرق، وأيضا المياه التي تخرج من فروج المومسات والزانيات وغيرها، فهذه العصارة تسمى غسلين. فهم يأكلون غسلينا أحيانا، وأحيانا يشربون من الحميم والغساق، وأحيانا يكون عندهم الضريع وهو الأكل الذي له شوك يعلق في حلوقهم. وأيضا قال الله عز وجل وأن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، ماء حار جدا، وهو الحميم الذي قصده الله عز وجل هنا. قال الله عز وجل قال رحمه الله ويغسق الجرح يسيل كأن الغساق والغسيق واحد. قال عطاء حسابا جزاء كافيا، وجاء في بعض النسخ أنه فسر قول الله عز وجل كواعب أترابا أي نواهد، نواهد الحور، معنى تعطى لأهل الجنة حور لها كواعب، والكواعب هي النواهد غير التي لم تتدلى بعد، معنى أنها أبكار فقوله عطاء حسابا قال جزاء كافيا، أعطاني ما أحسبني أي كفاني، جزاء حسابا جزاء كافيا، أنا يحاسبهم الله عز وجل ويعطيهم الحساب الذي يجزيهم به عطاء حسابا، أنا ما يكفيهم على أعمالهم التي عملوها. وقيل أن عطاء حسابا أي كثيرا، أعطاهم حساب أو أعطاهم جزاء كثير عظيم قد لا يفي بما هم عملوه، لكن أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. فهذه بعض الآيات أو بعض الكلمات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.